أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان اللوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تكلمنا فيما سبق عن موارد التردد في قاعدة منجزية العلم الإجمالي، وهي القاعدة الثالثة والأصل العملي الثالث، باعتبار أن الأصل الأول هو أصالة البراءة، وهي القاعدة العملية الأساسية، والقاعدة الثانية هي الأصل الأول أصالة الاشتغال وهي القاعدة الأساسية، والأصل الثاني هو أصالة البراءة، الثالث منجزية العلم الإجمالي، القاعدة الرابعة هو الاستصحاب. ما المراد من الاستصحاب؟ الاستصحاب معناه الارتكاز على ما كان سابقا بعد الشك في اللاحق، وبمعنى آخر وبتعبير أدق هو يقين سابق وشك لاحق، هذا هو الاستصحاب. مثلا يوجد عندي ماء، أنا أعلم بأن هذا الماء ماء طاهر، ماء طاهر، ولكن بعد مدة أشك هل أن هذا الماء وقعت فيه نجاسة أم لا، ويبقى شكي. ففي هذه الحالة ارتكز على هذه القاعدة واستصحب الحكم السابق لموضوع الماء، واقول انه ما زال على الطهارة، اي تمون استصحاب. ايضا من موارد الاستصحاب، الاستصحاب مو فقط في الموضوع، الاستصحاب حتى في الحكم الشرعي. مثلا انا اصلي خلف زيد بن الناس، ثم سافرت ثم رجعت وشككت في عدالة زيد، هل أن عدالة زيد ما زالت موجودة أم زالت عدالته فلا يجوز للصلاة خلفه؟ في هذه الحالة أتمسك بالاستصحاب وأقوم بالارتكاز على هذه القاعدة وأثبت له العدالة وأصلي خلفه في الاستصحاب. بعد من موارد الاستصحاب، أنا كنت على طهارة، ما أتيت من البيت إلا وأنا على طهارة، لكن بعد ذلك شككت هل حصل مني النوم أم لم يحصل، شككت. في هذه الحالة هل يجب علي أن أحصل الطهارة أم لا يجب؟ هنا أنا متيقن من الطهارة، فإذا كنت متيقن من الطهارة والشاك في الحدث أبني على الطهارة للاستصحاب، يقولون لقاعدة الاستصحاب، هذه هي قاعدة الاستصحاب، ليس فيها أكثر من ذلك. هذا نقرأ. قال الاستصحاب: على ضوء ما سبق نعرف أن أصل البراءة يجري في موارد الشبهة البدوية دون شبهات المقرونة بالعلم الإجمالي، وهذا مر عليكم. أما الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي فتجري فيها أصالة شنو؟ الاشتغال. ويوجد في الشريعة أصل آخر نظير أصل البراءة، وهو ما يطلق أو ما يطلق عليه الأصوليون اسم الاستصحاب. الاستصحاب،
فمعنى الاستصحاب حكم الشارع على المكلف بالالتزام عمليا بكل شيء كان على يقين منه ثم شك في بقائه. وهذا قولنا ومعنى قولنا الاستصحاب هو يقين سابق وشك لاحق. فإذا كان الاستصحاب هو ما كان يقينا سابق وشك لاحق ففي هذه الحالة ارتكز على اليقين، استصحب الحالة السابقة يعني. ومثاله انا على يقين من ان الماء بطبيعته طاهر، فاذا اصابه شيء متنجس نشك في بقاء طهارته، لاننا لا نعلم ان الماء هل يتنجس باصابة المتنجس له او لا. ما ندري اصابه ماء المتنجس ام لم يصبه، ما ندري لما اصابه المتنجس هل اثر عليه وصار منفعل بالنجاسة فصار نجسا ام لا. لكن انا متيقن في الحالة السابقة من انه طاهر، والان اشك في نجاسته فاستصحب الطهارة. والاستصحاب يحكم على المكلف بالالتزام عمليا بنفس الحالة السابقة التي كان على يقين بها، وفي وهي طهارة الماء في المثال المتقدم. ومعنى الالتزام عمليا بالحالة السابقة ترتيب آثار الحالة السابقة من الناحية العملية. فإذا كانت الحالة السابقة هي الطهارة نتصرف فعلا كما إذا كانت الطهارة باقية. يعني معنى شنو؟ إذا أنا استصحبت الطهارة لهذا الماء يعني جاز لي أن أستعمله في الأكل والشرب والطهارة مطلقا. وإذا كانت الحالة السابقة هي الوجوب نتصرف فعلا كما إذا كان الوجوب باقيا، أو هكذا. والدليل على الاستصحاب هو قول الإمام الصادق عليه السلام في صحيح الزرارة: ولا ينقض اليقين بالشك، لا ينقض اليقين بالشك. إذا كنت متيقن من شيء ثم شككت في انتقاضه فهذا الشك لا يؤثر في اليقين.
فإذا أصابه شيء متنجس
إيه؟
لكن يشك في بقاء طهارة
إيه؟ يعني هل المتنجس إذا لاقى الطاهر
إذا ما أنتهي فالنجس
إيه ما يخالف، لكن أكو فرق بين النجس وبين المتنجس. هل كل ما لاقاه المترجس يؤدي الى نجاسة الملاقى ام لا؟ مو معلوم. لكن النجس لا، عندك ماء نجس، ماء نجس يعني وقعت فيه النجاسة زين، لكن لما ان نقول الماء نجس هذا تعبير مجازي، لأن الماء ليس نجاسة، النجاسة وقعت في الماء فتنجس الماء. إذا الماء ماذا؟ متنجس. الواضح الماء متنجس. فهل أن المتنجس لو وقع في ماء آخر هل الماء الآخر ينجس؟ فنشك. فإذا كنا نشك أبني على الحالة السابقة وهو الطهارة. عارف شلون؟ ونستخلص من ذلك أن كل حالة من الشك البدوي يتوفر فيها القطع بشيء أولا والشك في بقائه ثانيا يجري فيها الاستصحاب. نأتي إلى الحالة السابقة المتيقنة. مو قلنا له طرفان، حالة متيقنة وحالة مشكوك فيها، مو صحيح؟ فأبني على ماذا في الاستصحاب؟ على اليقين. عرفنا أن وجود حالة سابقة متيقنة شرط أساسي لجريان الاستصحاب. أما إذا ما عندي حالة سابقة متيقنة ما أجل الاستصحاب، أجل شنو؟ شك بدوي. أصالة البراءة. أصالة البراءة. قال عرفنا أن وجود حالة سابقة متيقنة شرط أساسي لجريان الاستصحاب، والحالة السابقة قد تكون حكما عاما نعلم بجعل الشارع له وثبوته في العالم التشريعي، ولا ندري حدود هذا الحكم المفروضة له في جعله ومدى امتداده في عالمه التشريعي. فتكون الشبه هنا شبه ماذا؟ حكمية، تعلقت بالحكم وتعلقت بالموضوع، حتى تصبح شبه موضوعية، تعلقت بالحكم، هل يجب أم لا يجب، هل يحرم أم لا يحرم. الأصل عدم الحرمة، والآن أشك في الحرمة، أبني على شنو؟ عدم الحرمة. الأصل أنه واجب، والآن أشك هل الوجوب ما زال باقيا أم لا، فأبني على ماذا؟ الوجوب. هذه الشبهة يسمونها شبهة حكمية، ويجري الاستصحاب في نفس الحكم استصحاب بقاء طهارة الماء بعد إصابة المتنجس له، ويسمى بالاستصحاب الحكمي. هذا يسمونه استصحاب حكمي، يعني أحكم بطهارة الماء بعد تيقني من طهارته عندما يعرض له ماذا؟ الماء المتنجس، يسمونه استصحاب حكمي. وقد تكون الحالة السابقة شيئا من أشياء العالم التكويني، هذا العالم التشريعي الآن، وقد تكون الحالة السابقة شيئا من أشياء العالم التكويني نعلم بوجوده سابقا ولا ندري باستمراره، وهو موضوع للحكم الشرعي. فتكون الشبه موضوعية ويجب الاستصحاب في موضوع الحكم، ومثاله استصحاب عدالة الإمام. هذا استصحاب شنو؟ موضوعي تبون، الذي يشك في طروء فسقه، واستصحاب نجاسة الثوب الذي يشك في طروء النجاس لطروء المطهر عليه، ويسمى بالاستصحاب الموضوعي لأنه استصحاب موضوع، استصحاب موضوع لحكم شرعي، وهو جواز الائتمام في الأول وعدم جواز الصلاة في الثاني، لأن الأصل ماذا؟ كان نجسا هذه الثوب، وأنا أشك هل طرأت الطهارة على هذه الثوب أم لا، فأستصحب النجاسة. ويوجد في علم الأصول اتجاه ينكر جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية، موجود أن الاستصحاب في الشبهات الموضوعية يقول لك، أما الشبهات الحكمية لا يمكنك أن تجري فيها الاستصحاب، موجود أنه ينكر جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية ويخصه بالشبهة الموضوعية. ولا شك في أن الاستصحاب في الشبهة الموضوعية هو المتيقن من دليله، لأن صحيح الزوارة التي ورد فيها إعطاء الإمام للاستصحاب تتضمن شبهة موضوعية، وهي الشك في طروء النوم الناقض، فقال لا تنقض اليقين بالشك. يعني أنت كنت على طهارة، نعست شوية وبعدين شكيت، هل أن طهارتك ما زالت موجودة أو انتقضت من النوم؟ نقول النوم الناقض الطهارة والنوم الغالب على الحاستين. ففي هذه الحالة هل غلب نومك على الحاستين أم لا؟ يعني شك، أنت متيقن، إذا أنت متيقن إذن اليقين الأول في وجود الطهارة ما زال موجود، لأنه شك في مقابل يقين، فتتمسك باليقين فتستصحب بقاء الطهارة. ولكن هذا لا يمنع عن التمسك بإطلاق كلام الإمام في قوله ولا ينقض اليقين بالشاك لإثبات عموم القاعدة جميع الحالات، فعلى مدعي الاختصاص أن يبرز قرينة على تقييد هذا الإطلاق. الشك في البقاء، قال والشك في البقاء هو الشرط الأساسي الآخر لجريان الاستصحاب. ويقسم الأصوليون الشك في البقاء إلى قسمين تبعا لطبيعة الحالة السابقة التي نشك في بقائها. لماذا؟ قال لأن الحالة السابقة قد تكون قابلة بطبيعتها للامتداد زمانيا، وإنما نشك في بقائها نتيجة لاحتمال وجود عامل خارجي أدى إلى ارتفاعها. ومثال ذلك طهارة الماء، فإن طهارة الماء تستمر بطبيعتها وتمتد إذا لم يتدخل عامل خارجي، يبقى على طهارته، وإنما نشك في بقائها لدخول عامل خارجي في الموقف وهو إصابة المتنجس للماء، وكذلك نجاسة الثوب، فإن الثوب إذا تنجس تبقى نجاسته وتمتد، نقول هو نجس ما لم يطهر، ما لم يوجد عامل خارجي وهو الغسل، ويسمى الشك في بقاء الحالة السابقة التي من هذا القبيل بالشك الرافع. الشك الرافع صار واضح ولا ايه؟ الشك الرافع. وقد تكون الحالة السابقة غير قادرة على الامتداد زمانيا بل تنتهي بطبيعتها في وقت معين، ونشك في بقائها نتيجة لاحتمال انتهائها بطبيعتها دون تدخل عامل خارجي في الموقف. ومثاله نهار شهر رمضان الذي يجب فيه الصوم، إذا شك الصائم في بقاء النهار فإن النهار ينتهي بطبيعته، مو صحيح؟ ينتهي بطبيعته ولا يمكن أن يمتد زمانيا، فالشك في بقائه لا ينتج عن احتمال وجود عامل خارجي، وإنما هو نتيجة لاحتمال انتهاء النهار بطبيعته واستنفاده بطاقته وقدرته على البقاء، ويسمى الشك في بقاء الحالة السابقة التي من هذا القبيل الشك في المقتضي، لأن الشك في مدى اقتضاء النهار واستعداده للبقاء، فيسمى الشك في المقتضي. ويوجد في علم الأصول اتجاه ينكر جريان الاستصحاب إذا كان الشك في بقاء الحالة السابقة من نوع الشك في المقتضي، ويخصه بحالات الشك في الرافع، والصحيح عدم الاختصار تمسكا بإطلاق دليل الاستصحاب. إن شاء الله يمر عليكم في الحلقة الثانية والثالثة بصورة موسعة وحدة الموضوع في الاستصحاب، لابد من وحدة في الموضوع. ويتفق الأصوليون على أن من شروط الاستصحاب وحدة الموضوع، ويعنون بذلك أن يكون الشك منصبا على نفس الحالة التي كنا على يقين بها، فلا يجري الاستصحاب إذا كان المشكوك والمتيقن متغايرين، مثلا إذا كان على يقين بنجاسة الماء ثم صار بخارا، هذا الماء صار بخار وشككنا في نجاسة هذا البخار، لم يجري هذا الاستصحاب لأن كان الماء صار بخار، صار واضح، لأن ما كنا على يقين من نجاسته هو الماء، وما نشك فعلا في نجاسته هو البخار، والبخار غير الماء، فلم يكن مصب اليقين والشك واحدا، إذن لا يمكننا أن نستعمل الاستصحاب. تعارض الأدلة يأتي عليه كلام، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله.